الحمد لله الذي أكرم الأمة بفريضة الصيام وسنية القيام، أحمده سبحانه خص العشر الأواخر من رمضان بمزيد الفضل والإنعام والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من جد واجتهد في هذه الليالي والأيام العظام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، إنما تزكو النفوس ويطيب جوهرها وتسمو الأرواح وتصفى من أوضارها وتلق القلوب وتحلق في أفيائها كلما أقبلت على ربها واطرحت ما سواه وازدلفت إليه واهتبلت الفرص السوانح كلها لبلوغ رضوانه والحظوة عنده بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فاتجهت إليه سبحانه بقلوب عامرة بالإيمان، نابضة باليقين، متجردة، فاتجهت إليه سبحانه بقلوب عامرة بالإيمان نابضة باليقين، متجردة من صوارف الحياة الدنيا، قصية عن مهابط المادة وأرجاس الشهوات وحمأة الخطيئات. وتلك هي حقيقة الإحسان الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وعلى هذا الدرب المضيء، درب الإحسان والمراقبة، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وصالحو الأمة في أعقاب الزمن، فكان لهم في كل مسلك إحسان، وكان لهم في كل فعل وفي كل ترك مراقبة لله وتوجه إليه وتوكل عليه، وكان ذلك يبدو جليا واضحا أتم الوضوح في مواسم الخير حين تقبل، وفي أيام الله حين تظل، وفي الأزمنة الفاضلة الشريفة حين تحل. وإن من أرفع هذه المواسم قدرا وأنبهها ذكرا العشر الأخيرة من هذا الشهر العظيم، فإنها من أيام الله المباركة التي من بها سبحانه على عباده ليستبقوا فيها الخيرات وليعظم فيها تنافسهم في الباقيات الصالحات، وليستدركوا ما فرط وفات، فتكون لهم العقبى وحسن المآب، وتكون لمن فرط وأضاع الحسرة والندامة والخيبة والخسران. ولذا كان لهذه العشر المباركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موضع متفرد ومقام علي ودرجة رفيعة، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وأوضحت رضي الله عنها أيضا ألوان جده وضروب اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي رواية لأحمد في مسنده عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين أي الأولى بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. فهذه يا عباد الله ثلاثة أنواع من أنواع اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه التي خص بها هذا الزمان الشريف. فالأول شد المئزر، وهو اعتزال النساء على الصحيح، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون كما جزم به سفيان الثوري، وورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. وفسر أيضا بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، واستشهد له بحديث أنس رضي الله عنه وفيه قوله وطوى فراشه واعتزل النساء. الثاني من ألوان اجتهاده إحياء الليل بمختلف القرب من قيام وتلاوة وذكر ودعاء وتضرع ومناجاة وانكسار وسكب للعبرات بين يدي بارئ الأرض والسماوات رغبا ورهبا وعبودية وذلا وإنابة وخشوعا وخضوعا. والثالث إيقاظ الأهل، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر إيقاظ أهله للصلاة. تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقظ أهله في غير العشر الأواخر من سائر العام أيضا، كما في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها. لكن الإيقاظ للأهل في هذه العشر الأواخر للصلاة ونحوها مما يحصل به الإحياء متأكد تأكدا خاصا، بحيث كان لا يتركه أبدا بخلاف الإيقاظ في غير العشر، فإنه كان يفعله تارة ويتركه تارة أخرى. وهو بكل حال لون متفرد من ألوان التربية النبوية للأسرة المسلمة، ومنهج فذ من مناهجها، وسبيل من سبل الهداية للتي هي أقوم، استمسك به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، وتواصوا به فكانت لهم به العاقبة في الآخرة والأولى. وهكذا يتعين على الآباء والأولياء أن ينهجوا هذا النهج، فيحرصوا على أن يصيب أبناؤهم حظا من الخير في هذه الليالي، لا سيما وأن الأمر أضحى الآن ميسورا، فلا حاجة لإيقاظ. لكن يبقى المقصود والغاية من الإيقاظ، مطلوبا محبوبا، ألا وهو الاشتغال بألوان القرب من قيام وتلاوة وذكر واستغفار وصدقة ونحوها. ومن ألوان التعبدات التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ترك الاعتكاف قضاه، كما أخبرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ترك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف سنة ثم قضاه في شوال، أخرجه البخاري في صحيحه. وإن لهذه العبادة العظيمة حكما وأسرارا عظيمة بينها أهل العلم بيانا حسنا، ومن ذلك قول العلامة الحافظ المحقق ابن القيم رحمه الله، قال من ذلك قوله لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل وات ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يعوقه أو يوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه يرحمه الله. فليس عجبا إذن أن تجد هذه العبادة العظيمة موقعها الراسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وليس عجبا أن يستديم عليها في ثبات. ثم إن حسب هذه العشر فضلا وشرفا أن اختصها الرب الكريم الرحمن بليلة القدر، تلك الليلة التي تفوق العبادة فيها عبادة 1000 شهر. إنها ليلة الشرف العظيم التي فيها يفرق كل أمر حكيم، وإنها لحرية بالتعظيم والتجلة والتكريم، وجديرة باتباع الهدي النبوي والنهج المحمدي فيها، بإحيائها بالقيام والذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار والسجود لعظمة العظيم الكريم سبحانه، وسؤاله القبول والغفران والرضوان. وفي هذا يقول رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وإنه لجزاء كريم وأجر ضاف يجهد أولو الألباب جهدهم في الظفر به والتنعم برياضه. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم الأمة إلى وقت تحري هذه الليلة الشريفة، فقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فمن حرم بعد ذلك خير هذه الأيام والليالي الطيبات المباركات فهو المحروم حقا، فليذرف دموع الأسى والحسرة، وهيهات أن تجدي الحسرة أو ينفع البكاء بعد فوات الفرصة وانقضاء المهلة وانتهاء السباق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي القدير، أحمده سبحانه، له الدنيا والآخرة وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا الشهر المبارك لم يكن أبدا زمن تبطل وكسل، ولا وقت لهو ولعب، بل هو شهر عمل وجهاد وصبر ومصابرة واشتغال بأسباب الكمالات النفسية وألوان الارتقاءات الفكرية والسلوكية. وحسبكم أيها الإخوة أنه الشهر الذي كان لأهل الإيمان فيه أعظم الجولات لنصر دين الله ودحر أعداء الله، فهذا يوم بدر ويوم الفتح الأعظم وغزوة تبوك ويوم القادسية وفتح مصر وفتح جزيرة رودس وفتح المغرب الأوسط وبدء فتح الأندلس وفتح بلاد السند وفتح صقلية ومعركة حطين ومعركة عين جالوت وغير ذلك وغير ذلك مما قدر الكريم الرحيم الرحمن أن تقع أحداثه في مثل هذا الشهر الكريم. ألا فلنأخذ من ذلك العبرة، ولتكن لنا وقفات وخطوات تستنهض الهمم لإقامة المعوج واستصلاح الفاسد وتدارك الفارق، لا سيما والأمة مقبلة على هذه الأيام والليالي المباركات. فأروا الله من أنفسكم فيها خيرا، فالسعيد من جد فيها واجتهد وأقبل على الخيرات ونأى عن الخطيئات. ألا وصلوا وسلموا على الحبيب رسول الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم وكلهم بمنك وكرمك يا كريم يا عظيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هؤلاء اليهود وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام، محفوظة بحفظه، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.